بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، مرحبا بكم إلى هذا المجلس المبارك من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. مجلسكم هذا المجلس 25، نتحدث فيه وإياكم عن أعظم أمر من أمور الصلاة ومن شروطها، ألا وهو الوقت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الوقت أيها الإخوة والأخوات هو أبو الشروط، وهو من أعظم شروط الصلاة، وعده جماعة من العلماء سبب لوجوب الصلاة. ولذلك ربما يذكر الوقت من ضمن شروط الصلاة، وربما يذكر الوقت من أسباب الصلاة، فإن الصلاة إنما تجب إذا دخل وقتها، ومن أدى الصلاة قبل وقتها فإنها لا تصح فريضة. فلو أن امرأة مثلا صلى صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، فإن نقول له بأنك قد أديت هذه الصلاة قبل دخول وقتها فتقع منك نافلة، لا نقول بأنها بطلت، هي لم تصح على وجه الفرضية فلا تكون فريضة، لكنها تقع نافلة. فإذا صلى الظهر قبل وقته وقعت نافلة، وإذا صلى العصر قبل وقته تقع نافلة، وإذا صلى المغرب قبل وقته فإنها لا تصح. لماذا؟ لأن صلاة المغرب لم يدخل وقتها بعد، والنافلة قبل غروب الشمس من بعد العصر فإن النافلة أيضا لا تصح، فهذا الوقت ليس وقتا لأداء الصلاة النافلة. فالوقت أيها الإخوة والأخوات من أولى ما يعنى به في شأن الصلاة، ولذلك شرع التيمم محافظة على الوقت، ولا يجوز في حال من الأحوال أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلا لمن نوى الجمع، فإن من نوى جمع الصلاتين جاز له أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر، وجاز له أن يؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ذلك في الحال التي يجوز له فيها أن يجمع بين الصلوات. أما حال عدم جواز الجمع فإنه لا يجوز له أن ينوي تأخير الصلاة عن وقتها. وذكر بعض الفقهاء ذكروا صورا أو صورة أخرى يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، كمشتغل في تحصيل شرطها الذي يجده قريبا. قالوا مثلا لو أن رجلا لم يجد سترا لعورته، وكان يخيط له شيئا يستر عورته، فإذا اشتغل بخياطة هذا القميص أو بخياطة هذه السترة فإن الوقت سيخرج عليه، لكنه سيصلي بعيد خروج الوقت. قالوا يجوز لمثل هذا أن يؤخر الصلاة عن وقتها. والحقيقة بأن هذا القول لا يعرف كما يقول بعض العلماء عن أئمة مذهب الحنابلة، وهذا القول مخالف لشرعية التيمم، إذ لو كان صحيحا لما شرع التيمم. ولذلك مر معنا في كتاب التيمم أن آية التيمم نزلت لما كان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ماء معهم وحبسوا وخشوا أن يخرج عليهم وقت الصلاة، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فالوقت أيها المباركون هو شرط الصلاة الأعظم، وهو من أوجب واجبات الصلاة التي ينبغي أن يعنى بها. فأداء الصلاة قبل الوقت لا تصح على وجه الفرضية، وكما أن فعل الصلاة بعد خروج الوقت ليس سائغا إن لم يكن ذلك لعذر. فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر له من الأعذار فإنه آثم واقع في المحذور الشديد الذي يخشى عليه من مغبته وعاقبته. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون صلاة ثم ينامون عنها ويتركونها حتى تخرج عن وقتها، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يصلي الصلاة وينام عن الصلاة الأخرى، فإن له عقوبة شديدة قد جاءت في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يعذبون. وكان من ضمنهم من يصلي الصلاة وينام عن الصلاة الأخرى، يأخذ كتاب الله وينام عن الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، من عظم الوقت جبرائيل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، فنزل جبرائيل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، ثم أمه في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد، الوقت ما بين هذين. فحدد جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، وقال ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة أيها الإخوة جاء تحديد المواقيت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر بدئها وانتهائها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس هو وقت الزوال، وغسق الليل منتصف الليل. هذان الوقتان هما بدء أوقات الصلاة اليوم وانتهاء الوقت في الصلوات المتصلة، ثم يكون وقت صلاة الفجر على ما يأتي بيانه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر مواقيت الصلاة في حديث عبد الله بن عمرو، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. فوقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وإذا كان ظل الرجل كطوله، إذا صار ظل الرجل كطوله انتهى وقت صلاة الظهر. والعلماء رحمهم الله يبتدئون بوقت صلاة الظهر كما هو شأن جمهور الفقهاء، فإن غالب الفقهاء يبتدئون بوقت صلاة الظهر، وجماعة من العلماء يبدأون في ذكر مواقيت الصلاة في صلاة الفجر. فالذين يبدأون بصلاة الظهر قالوا: لأن جبرائيل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في صلاة الظهر، فلما أمه في صلاة الظهر ناسب أن يكون البدء من صلاة الظهر، فبدأوا بصلاة الظهر وذكروا وقتها وأنه يبدأ إذا صار ظل الرجل كطوله. الشمس كما تعلمون تشرق من جهة المشرق، فإذا طلعت الشمس كان ظل الشاخص طويلا، ويبدأ هذا الظل بالتناقص، فكلما ارتفعت الشمس قليلا كلما نقص هذا الظل، حتى إذا استوت الشمس وكانت في كبد السماء عامدت الشمس على هذا الشاخص وهذا العمود، فإن الظل ينقص جدا، وبعد ميل هذه الشمس إلى جهة الغرب فإن الظل يبتدئ بالزيادة. الأصل أنك إذا أخذت شاخصا وجعلت الضوء فوقه وكان عموديا عليه ينعدم الظل، لكننا نجد أن إذا وضعنا شاخصا وغرزناه في الأرض أن الظل يبقى له في، وهذا الفي يسمى في الزوال. هذا الفي ما حكمه؟ ما هل يعتبر من بدء الوقت؟ لا يعتبر. هل هو محسوب في احتساب انتهاء وقت الظهر؟ سنعلم ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة الكرام، ثم نعود ونتم الحديث عن وقت صلاة الظهر بإذن الله عز وجل.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر، ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون. لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل، ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة، ومنها حاجته إلى إثبات الذات، حاجته إلى الحب والانتماء، حاجته إلى التوجيه والترفيه، حاجته إلى الاحترام والتقدير. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة، منها التربية على حسن الأخلاق، وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره، فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه. تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة، ففي إقامة الصلاة تهذيب له وصيانه. التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة، اختيار الصحبة الصالحة، وقد قيل الصاحب ساحب، ومتى اعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين. إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين، وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل الشاخص كطوله. إذا أردنا أن نعرف وقت الظهر مثلا، فإن نجعل هذا الشاخص يكون ممتدا على الأرض، وكما أسلفنا فإن الشمس تبتدئ من جهة المشرق ويكون الظل في جهة المغرب، وكلما مالت الشمس ينقص هذا الظل حتى يصل إلى قدر لا ينقص بعده، بحكم أن الأرض كروية والشمس لا تعامد الشاخص تماما، فيبقى قدر من الظل لا بد منه من الفي. ثم إن الفي هذا الظل يزداد إذا مالت الشمس المغرب، فإنه يزداد، وهذه الزيادة التي تحصل عند حصولها يبدأ وقت صلاة الظهر. فوقت الظهر هو بعد زوال الشمس وميلها، وقت الزوال هذا أيها الإخوة وقت يسير، قدره بعض العلماء بثلاث دقائق، بل قال بعض العلماء بأن وقت الزوال وقت لا يتسع لقراءة الفاتحة، لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب فلا تقف في منتصف السماء، فإذا مالت الشمس من المشرق إلى المغرب فإن وقت الظهر قد بدأ. وكيف نعلم ذلك؟ نحن نعلمه إذا تناقص الظل ثم بدأ بالزيادة، فبدء زيادة الظل هذا هو بدء وقت صلاة الظهر. إذا حصل هذا وبدأ الظل في الازدياد فإن وقت الظهر قد بدأ، ويمتد هذا الوقت إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، أي إلى أن يصير ظل الشاخص الذي اعتبرت به دخول الوقت مساو لطول هذا الشاخص. فلو فرضنا أن الشاخص طوله متر، متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ إن قلتم إذا صار الظل مترا أخطأتم. لماذا؟ لأن أسلفنا أن الشاخص لا ينقطع ظله تماما، إنما يبقى قدر من الظل، ونفرض أن هذا القدر الذي بقي 5 سنتيمترات، فإن بعد 5 سنتيمترات يبدأ الظل بزيادة. فإذا أردنا أن نعرف وقت نهاية وقت الظهر فإن ننظر إلى طول الظل، فإذا بلغ الظل مترا وزدنا عليه في الزوال الذي كان باقي من قبل وهو 5 سنتيمترات، عندها نقول بدأ وقت صلاة، انتهى وقت صلاة الظهر، فنقول طول الشاخص أصبح مساويا للظل إذا بلغ الظل زيادة على قدر الفيء السابق الذي كان موجودا. الفيء 5 سنتيمتر، الظل متر، إذن إذا وصل الظل متر زائد 5 سنتي أصبح الآن خرج وقت صلاة الظهر. هذا الوقت نلحظ أنه وقت موسع، وأوقات الصلاة والإخوة والأخوات أوقات موسعة. ما معنى موسعة؟ أي أن إيقاع الصلاة يصح في أول الوقت، ويصح أن توقع الصلاة في منتصف الوقت، ويصح أن توقع الصلاة في آخر الوقت. لكن ما الأولى؟ هل أولى أن نصلي الصلاة في أول الوقت أم أن نصلي الصلاة في آخر الوقت؟ نقول إذا كان المرء مخاطبا بالجماعة، كان يكون رجلا لامرأة، وأن يكون مقيما ليس مسافرا، فالمخاطب بالجماعة يجب عليه أن يؤدي الصلاة مع الجماعة، والجماعة يستحب لهم أن يعجلوا وأن يصلوا الصلاة في أول الوقت، هذا هو الأصل. ولو أن الجماعة تأخرت قليلا يتأخر مع الجماعة ويؤدي الصلاة مع الجماعة على وجه الوجوب، لأن لزوم الجماعة واجب وتقديم الصلاة من باب المستحبات. ثم إن صلاة الظهر الأصل فيها أن تؤدى في أول وقت، لقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالله تعالى أمرنا بالمسابقة، وأداء الصلاة في أول الوقت يحصل فيه المسابقة والتنافس في الخيرات. والمؤمن أيها الإخوة إذا كان قلبه معلق، إذا كان قلبه قد تعلق بالصلاة، فإنه يطلب الصلاة تلو الصلاة، وإنه إذا خرج عليه وقت الصلاة الأول لا يزال ينتظر وقت الصلاة الأخرى. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك وإذا خرج عليهم وقت الصلاة ينتظرون الصلاة الأخرى، هؤلاء هم الذين تعلق قلبهم بالمساجد وتعلقت قلوبهم بالمساجد، هم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه ما أذن للصلاة إلا كنت على طهر وكنت في المسجد. فالمنبغي المسلم أن يبادل أداء الصلاة في أول وقتها، وأن يحرص عليها وأن يتهيأ لها، هذه السنة. إلا أن صلاة الظهر على وجه الخصوص يستحب تأخيرها عن أول وقت في حال معينة، هذه الحال إذا اشتد الحر، فشدة الحر من فيح جهنم، لذلك شرع للمسلمين أن يؤخروا صلاة الظهر عن أول الوقت في شدة الحر. ما العلة في تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا اشتد الحر؟ وما الذي نستفيده من معرفة العلة؟ نحرص على معرفة العلة لنعرف ما الأحوال التي تؤخر فيها الصلاة عن أول الوقت في صلاة الظهر. أعني فمثلا إذا قلنا بأن العلة لتأخير الصلاة عن أول الوقت خشية ذهاب الخشوع، فإن الظهر في شدة الحر إذا صليت في أول الوقت كان الجو حارا وكانت الشمس مشتدة، فيصعب على الناس أن يخشعوا في صلاتهم، فإذا ما أبردوا، والمقصود بالإبراد أن تؤخر الصلاة حتى يحصل للجو شيء من البرودة، فإذا حصلت البرودة، ولا نعني بالبرودة أن الجو يصبح باردا، لكن شدة الحرارة الأولى تخف، وهذا غالبا يحصل إذا كان الوقت قريبا من وقت صلاة العصر. ولذلك في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر أمسك، لما أراد أن يؤذن قال أمسك حتى قال حتى رأينا في التلول. فيستحب لمن أراد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها للظهر أن يؤخر الأذان كذلك، ولا يؤذن للصلاة في أول وقتها كما قال ذلك جماعة من الفقهاء. نعلم أيها الإخوة والأخوات أن صلاة الظهر تؤخر عن أول وقت في شدة الحر، قالوا لأن أداءها في شدة الحر يذهب بالخشوع. قال آخرون بل علة في ذلك أن الطرق للمسجد تكون حارة فيصعب على الناس أن يذهبوا للمسجد. على هذين التعليلين نقول إذا كان الطريق للمسجد عامرا سالكا مضللا فإنه لا داعي لتأخير الصلاة عن أول وقت. وإذا قلنا العلة ذهاب الخشوع، اليوم الحمد لله في غالب المساجد هذه المكيفات، فيدخل المرء للمسجد ارتاحت نفسه واطمأنت ولو كان في شدة الظهيرة، إذا لا داعي لتأخير الصلاة عن أول وقت. نقول في الحقيقة هذه حكم وليست تعليلات، وإن ذكرها بعض الفقهاء إنما هي من باب الحكم لا من باب التعليل. أما علة تأخير الصلاة عن أول وقتها فإنها علة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأن ذلك من فيح جهنم. بناء عليه هل المرأة أن تبرد بصلاة الظهر إذا كانت تصلي في بيتها؟ إذا قلنا العلة خشية ذهاب الخشوع نقول المرأة في بيتها، وإذا قلنا العلة لأن الطريق حارة نقول المرأة في بيتها. الصحيح كما علمنا أيها الإخوة والأخوات أن العلة منصوصة، وهي أن شدة الحر من فيح جهنم، فالمرأة في بيتها والمريض في بيته، والجماعة يستحب لهم أن يبردوا بصلاة الظهر في شدة الحر. ثمة مسألة، إذا كانت الجماعة يصلون الظهر في أول وقت وأنت أردت الإبراد، هل لك ذلك أم أنك تصلي معهم في أول الوقت؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تصلي معهم في أول الوقت، لأن إدراك الجماعة واجب والإبراد سنة، وإذا تعارض واجب وسنة قدم الواجب على السنة كما هو المقرر عند أهل العلم رحمهم الله. فاصلنا أيها الإخوة والأخوات ثم نشرع في ذكر وقت صلاة العصر إن شاء الله.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما أمرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا نعرفه من خلال الكتب السماوية، وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
فنؤمن أنها كلها حق وصدق، وأنها كلام الله تعالى فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم، ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكم عليها. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
فلا يجوز العمل بشيء من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن، فقد وقع فيها التبديل والتحريف، وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومعرفة حكمته في ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا، فإنه النور المبين والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بشرى
نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد وعدناكم أن نشرع في ذكر وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر يبدأ مباشرة بخروج وقت صلاة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك المرء الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث فهم منه العلماء رحمهم الله أن أوقات الصلوات متصلة، فيخرج وقت الظهر يبدأ وقت العصر، ويخرج العصر يبدأ وقت صلاة المغرب كما سنبينه إن شاء الله. فوقت العصر أيها الإخوة والأخوات يبدأ بنهاية وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الرجل كطوله. فإذا صار ظل الشيء مساويا لطوله فإن وقت العصر قد بدأ. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام أما نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند أول وقت العصر حينما خرج وقت الظهر، وأمه ثم أمه في اليوم التالي حين صار ظل الشيء مثليه، وقاله يا محمد الوقت ما بين هذين. هذا جاء في حديث جبرائيل في إمامته للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو في صحيح مسلم أيضا، وهو الأصل في مواقيت الصلاة كذلك مع حديث جبرائيل عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا في الصحيح، وذاك حديث صحيح عن حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام، إلا أن حديث جبرائيل ينتهي فيه وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفي حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العصر إذا اصفرت الشمس. وعندنا حديث ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فحديث نفهم منه أن الوقت يدرك وينتهي، أن الوقت ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وآخر نفهم منه أن الوقت ينتهي باصفرار الشمس، وحديث ثالث يفهم منه أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. العلماء رحمهم الله قالوا بأن حديث جبرائيل لا تعارض بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإن اصفرار الشمس ليس بعيدا عن صيرورة ظل كل شيء مثليه، وإن كان اصفرار الشمس أطول بشيء يسير. قالوا هذا فيه زيادة، والزيادة يعمل بها فينضم كلا الوقتين، فإذا عملنا بحديث عبد الله بن عمرو نصبح قد أعملنا حديث جبرائيل عليه السلام وأعملنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فنقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب ماذا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على إدراك الصلاة ما لم تغرب الشمس؟ هذا الوقت قال العلماء بأنه وقت اضطرار، وقت للضرورة. ما معنى أن هذا الوقت وقت ضرورة؟ قالوا هذا الوقت لا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة عن اصفرار الشمس إلا في حال اضطرار. وما حال الضرورة؟ حال الضرورة قالوا ككافر يسلم، هذا كافر أسلم بعد اصفرار الشمس، نقوله ما زلت في وقت صلاة العصر فصل العصر. امرأة حاضت وطهرت من حيضها بعد اصفرار الشمس فإنا نقول لها صلي صلاة العصر لأنك أدركت وقت صلاة العصر، لكن لا يجوز لمسلم يكون مستيقظا يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، لأن هذا الوقت يعتبر وقتا للضرورة. ما الدليل الذي جعلنا نحكم بأن هذا الوقت وقت ضرورة؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. فالمنافق يؤخر الصلاة إلى قرب غروب الشمس، فصلاة وصفها صلى الله عليه وسلم أنها صلاة المنافقين، هل يمكن أن تكون وقت اختيار؟ أبدا، هذا وقت لا يجوز أن تؤخر له الصلاة إلا على وجه الاضطرار، لأن هذا الوقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنيع المنافقين. فهذا الوقت أيها الإخوة وقت لا يجوز تأخير الصلاة لا إليه، لأنها صلاة المنافقين والمؤمن لا ينبغي له أن يتشبه بالمنافقين. وصلاة العصر على وجه الخصوص معظم أمرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها هي الصلاة الوسطى، فإنه لما كان يوم الخندق قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقد قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن صلاة العصر أيها الإخوة هي الصلاة الوسطى، وهي أعظم الصلوات. والقاعدة أن ذكر الخاص بعد ذكر العام يكون لمعنى، وهذا المعنى يفيد أهميته وتخصيصه وتعظيمه وتشريفه. فإن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة وعقب بالصلاة الوسطى، فدل على أن الصلاة الوسطى هي من أعظم الصلوات ومن أخصها في شريعة النبي في شريعة الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب من أراد أن ينظر إلى وجه ربه عز وجل ألا يترك صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا الترك على وجه التعمد، فمن تعمد وترك صلاة العصر حتى خرج وقتها فإن هذا قد بطل عمله فخاب وخسر. ومن فاتته صلاة العصر، قال العلماء أي فوتا لعذر، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا سلب الأهل والمال، قد فقد هذا سلب وفقد أهله وماله وذهبوا عليه، فإن حسرته شديدة. أرأيتم رجلا يعود إلى بيته فلا يجد أهلا ولا مالا، كيف يكون حاله؟ ذاك حال الرجل الذي تفوته صلاة العصر، ثم يرى عظيم الأجر الذي يحصله من صلى العصر في وقتها ولم تفوته، فإنه سيغبن غبنا شديدا. أما إذا كان تركه العصر على وجه العمد فإن هذا الترك محبط للعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فمن ترك صلاة العصر عمدا فإن عمله قد بطل، ومن تركها لغير عذر لغير عمد من أن كان نائما أو سهى عن الصلاة فهذا قد فقد خيرا كثيرا. مصيبته بقدر مصيبة الرجل الذي يفقد الأهل والمال. إن المصيبة الكبرى أيها الإخوة والأخوات هي ذهاب الحسنات، أما الدنيا فما فات منها يدرك، وكل مطلوب منها إدراكه متيسر، وإن لم يتيسر فإنه لم يفت على المرء شيء، إنما الفوات العظيم. والخسارة الكبرى أن يفوت الأجر وأن يفوت الثواب وأن يفوت على المرء ما يقربه من ربه عز وجل، ذلك هو المغبون هو الخاسر. فإن الغبن الكبير وإن الخسارة الكبرى أن يرى المرء أجور الناس الذين صلوا صلاة العصر في وقتها ثم فاته هذا الوقت، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله تعالى من الخسران. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة